أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. في هذه السورة التي قدمنا شيئا من تفسير أول آياتها قبل ذلك، وبدأها ربنا سبحانه تبارك وتعالى بقوله: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، ذكر النهاية والنتيجة التي يسعى إليها كل إنسان مؤمن أنه يكون من المفلحين. فبدأ بالأهم الذي يرجوه كل إنسان، والذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله، أن يفلحوا بطاعتهم لله وبعبادتهم ربهم سبحانه. قد أفلح المؤمنون، من صفات هؤلاء المؤمنين ما ذكر الله عز وجل هنا: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن صفاتهم أنهم الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هؤلاء المؤمنون الذين حكم الله عز وجل لهم بالفلاح، قد أفلح هؤلاء، ثم ذكر فلاحهم بأنهم يرثون الفردوس، يفلحون، ينجحون عند الله عز وجل، يفوزون الفوز العظيم الذي لا خسران بعده أبدا. قال: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقها عرش الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. فأولئك الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات هم أهل الفردوس، أهل أعالي الجنات. هؤلاء في عليين، هؤلاء المقربون من رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فتفضل الله عز وجل على المؤمنين بأن جعلهم يرثون الفردوس، يرثون أعالي الجنات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أنهم إذا دعوا ربهم وسألوه أن يسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فقال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسطها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فالإنسان المؤمن إذا سأل الله يسأله أهم الأشياء وأعظم الأشياء، ويكون هذا شاغل الإنسان المؤمن عن الدنيا وعن فتنها وعن مصائبها، أنه يرجو في النهاية الفلاح والفوز العظيم، ويخاف من الخسران ويخاف من النار، فيسأل ربه سبحانه تبارك وتعالى ليل نهار الفردوس الأعلى من الجنة، أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فقال الله عز وجل هنا عن هؤلاء: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار، فأما المؤمنون فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار، ويجعل الكفار في منازلهم في النار. الإنسان المؤمن يريه الله عز وجل منزلا في النار ويقول: هذا منزلك لو عصيت الله. والإنسان المؤمن يفرح بأنه أطاع الله وأنه لن يدخل هذا المنزل، والإنسان الكافر يدخل في هذا المنزل والعياذ بالله. الإنسان المؤمن يريه الله عز وجل: وهذا منزلك في الجنة، قد ورثناك منازل هؤلاء، لو أطاعوا لدخلوا هنا، ولكنهم لم يطيعوا وعصوا فدخلوا النار، وأنتم ورثتم هذه الجنة وأخذتموها بفضل الله وبرحمته سبحانه. وما منكم من أحد إلا وله منزل في الجنة وله منزل في النار، والله عز وجل يتفضل على المؤمنين بأن يدخلهم الجنة ويورثهم جنات النعيم. في الحديث كما ذكرنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، أو تفجر أي تتفجر أنهار الجنة. لما بدأ الله عز وجل بالشيء الهام الذي ينتظره الإنسان المؤمن أنه يكون مفلحا، فأعطى صفات الفلاح. بدأ بعد ذلك يذكر لنا بدء خلق هذا الإنسان، قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إذا عرف الإنسان أصله تواضع لخالقه سبحانه تبارك وتعالى. الله الخالق والإنسان وغيره من المخلوقات قد خلقهم الله سبحانه تبارك وتعالى، فهم عباد لله وعبيد له، خلقهم ليطيعوه، خلقهم ليعبدوه سبحانه تبارك وتعالى، ليس محتاجا إليهم. فالله عز وجل خلق السماوات وخلق الأراضين، خلق كل شيء، وإن من شيء وما من شيء إلا يسبح بحمده، فليس محتاجا لعبادة هذا الإنسان ولا لهؤلاء الجان. ولكن الله عز وجل يبتلي الخلق بعضهم ببعض لحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى، فملائكته أقوى من سائر خلقه سبحانه تبارك وتعالى، ويعبدونه ليل نهار، وما من موضع في السماوات إلا وفيه ملك لله عز وجل، إما قائم أو راكع أو ساجد، يعبد الله ويسبح الله ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا الإنسان المخلوق الضعيف الذي هذا أصله، هل يحتاج الله عز وجل لعبادته؟ بل خلقه سبحانه تبارك وتعالى ليبتليه، خلقه ليكرمه إن أطاع ربه، ليحقق مقتضى صفاته أنه الرحيم وأنه القدير وأنه العليم وأنه الحكيم وأنه الخبير سبحانه تبارك وتعالى. له صفات، فيخلق المخلوقات يحقق مقتضى هذه الصفات العلية له سبحانه تبارك وتعالى، فلا يحتاج إلى خلق سبحانه ليعبدوه، لن يزيد بعبادتهم شيئا ولن ينقص بكفرهم شيئا، ولكن خلقهم لنفعهم وليبتليهم. قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا أصل الإنسان، خلقنا الإنسان آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا أصله، كان عدما كان ماء كان طينا، فالله عز وجل أوجد منه هذا الخلق، وتركه من صلصال من طين من حمأ مسنون فترة، ثم نفخ فيه الروح سبحانه تبارك وتعالى، فكان أصل هذا الإنسان من سلالة من طين. قالوا: السلالة بمعنى الصفوة، الصفوة، فقالوا كأنه المقصود منه مني الإنسان. وقيل السلالة من السل، هو استخراج الشيء من الشيء، ولذلك الطين إذا أمسك بين الأصابع تسرب من بين صابع الإنسان، إذا جمعه في كف تسرب من بين أصابعه، فهو سلالة، خلاصة من شيء أو شيء من طين، أي ماء وتراب، بل التراب فصار طينا، فهذا الإنسان مخلوق من هذا الطين الذي لو أمسكته بين أصابعك وهو تراب وماء ما قدرت على جمعه، بل تسلل من بين الأصابع. قيل النطفة سلالة، والولد سليل أي مأخوذ من هذه السلالة وناتج عنها، والطين أيضا إذا عصرته من بين أصابعك انسل وخرج منها، فهذا الأصل من سلالة من طين، فكان طينا ثم كان إنسانا وكان منه المني بعد ذلك، وجاءت منه سلالة هذا الآدمي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فإذا عرف الإنسان هذا الطين الذي يسير في الشارع يجتنب الطين أن تتسخ ثيابه منه، يقوم الإنسان يعرف آدي أصلك، أنت وانت ماشي في الطريق تخاف حاجة ترطش عليك ألا تطين ثيابك، وأنت مخلوق من هذا الطين. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. جعل الله عز وجل هذا الإنسان نطفة وأقرها في مكان في قرار مكين، حيث شاء الله سبحانه تبارك وتعالى، من الرجل في موضعها في قرارها، أقرها الله سبحانه وخلقها وجعل لها عوامل تجعلها تعيش بالقدر الذي حدده الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم يخرج منها ما شاء في الوقت الذي يشاءه الله سبحانه تبارك وتعالى، ويخرج من هذا الماء الشيء الذي هو حي ويكون أعدادا كثيرة جدا، والذي يكون منه الإنسان شيء واحد بعد ذلك. هذه النطفة وهي ماء الرجل، يقول العلماء إنه ماء الرجل متوسط ما ينتجه في اليوم الواحد حوالي 300 مليون حيوان منوي من الرجل ينتج في اليوم الواحد، وهي متجددة دائمة. ومتوسط ما يقذفه الإنسان في القذفة الواحدة حوالي، أو من المني في الدفعة حوالي من 3-4 سنتيمتر مكعب. هذه الكمية القليلة ترى كم فيها من حيوانات منوية؟ كمية 3 سنتيمتر مكعب أو 4 سنتيمتر مكعب فيها قد إيه؟ يقولنا من 400-500 مليون حيوان منوي في الدفعة الواحدة يدفعها الإنسان في جماع أو غيره في احتلام، يدفع هذا القدر 3 سنتي لـ4 سنتي فيها من 400-500 مليون حيوان منوي. فإذا جامع الرجل أهله، كم واحد من هذا الحيوان يتخلق منه الإنسان؟ حيوان واحد فقط من 400-500 مليون، واحد فقط الذي عدمه الله عز وجل والذي هيأه ليكون منه هذا الخلق. فاختيار واحد فقط من هذه الحيوانات المنوية ليكون منه هذا الإنسان. وهذا الحيوان المنوي فيه صفات معينة في الرجل. المرأة فيها البويضة، قد خلق الله عز وجل فيها منذ خلقها أوجد فيها عددا من البويضات، يقول العلماء مخلوقة وفيها حوالي 2 مليون من البويضات. أول ما نزلت من بطن أمها المرأة الفتاة الطفلة وفيها هذا العدد من البويضات، لغاية ما تبلغ يتناقص هذا العدد، ينقص 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 لغاية ما تصل إلى سن الإنجاب، واللي في بطنها حوالي من 400-500 بويضة فقط، من 400-500 بويضة فقط. هذه الكمية كافية للإنجاب في مرحلة ما بين سن 12-50 سنة اللي هو سن اليأس للمرأة، فيها هذا العدد الذي قدره الله عز وجل، لا يزيد ولا يتخلق يوميا زي ما يحدث في حيوان الرجل، ولكنه عدد ينقص ولا يزيد لغاية ما تصل لسن نفاد هذه البويضات، ولا يكون بعد ذلك تخليق ولا شيء لبويضة في المرأة، ولا تقدر على الإنجاب بعد ذلك. فإذا حدث كان من معجزات الله عز وجل في خلقه أن يولد ذلك لمن يشاء سبحانه تبارك وتعالى، كما صنع بسارة زوجة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. الإنسان الذي خلقه الله عز وجل من هذه النطفة ومن هذه البويضة، قال وذكره أنه أمشاج، إن خلقنا الإنسان من نطفة من ماء مهين، جعل هذه النطفة في سلالة في ماء مهين وجعلها أمشاجا بعد ذلك حين يجتمع الرجل بأهله. فالأمشاج مشيج الأخلاط، اختلاط مني الرجل ببويضة المرأة فيكون منها الصفات التي هي ذكورة أو أنوثة وباقي الصفات اللي تجتمع من الاثنين. فجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا هذه المراحل، أحاديث عجيبة جدا مع هذا الذي جاء في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي جعل علماء الغرب يذهلهم هذا الكلام العظيم الذي في كتاب الله وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى حديث لحذيفة ابن أسيد الغفاري يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، الحديث ده صحيح مسلم، وفيه أن رجلا سمع ابن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فالرجل تعجب، إيه الشقي في بطن أمه لسه عامل حاجة عشان يشقى ولا يسعد؟ فذهب لحذيفة ابن أسيد الصحابي الفاضل رضي الله عنه يقول ذلك كالمنكر، يعني إزاي ابن مسعود يقول هذا الشيء، شقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فقال له حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه إن تعجب من ذلك، من هذا الذي قاله؟ لا، ده الذي قال هذا المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا الحديث. في الحديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص فلا يزيد ولا ينقص على هذا الشيء الذي أمره الله عز وجل به. وهنا التحديد تحديد عجيب جدا، إذا مر بالنطفة 42 ليلة، 42 هنا العدد يذكره النبي صلى الله عليه وسلم 42. علماء الطب يقولون ذلك إن هو الأسبوع السادس فعلا اللي بتخلق فيه هذه الأشياء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من علماء التشريح مثلا بيشرح ويتبع ما في بطن المرأة علشان يعرف هذه المراحل، ولا كان عندهم كاميرات تصويرية صور فيها رحم المرأة ولا شيء، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى الذي أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الدقة التي لم يعرفها العلماء إلا بالمتابعة والتشريح والمناظرة والتشريح لهذه الأجنة والنظر في هيئتها، هنا يعرفون أنه بعد اليوم 37، اليوم 38 يحدث هذا الشيء. الحديث يقول 42، وهم يقولوا بعد ذلك، لأن البدء عندهم ليس منضبطا إن إمتى بيبدأ التخليق وإمتى يكون القذف، لذلك المهلة عندهم تقريبا يقول الأسبوع السادس تقريبا. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فذكر اليوم أو الليلة، قال إذا مر على بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها. يقول علماء المتخصصون في ذلك في نهاية الأسبوع السادس اللي هو بعد 42 يوما تكون النطفة قد بلغت أوج نشاطها في تكوين الأعضاء، وهي قمة المرحلة الحرجة الممتدة من الأسبوع الرابع حتى الثامن. يوم الملك يدخل على هذه النطفة ويصور فيها هذه الأشياء في خلال هذه الفترة. أحاديث أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى، زي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث ده في الصحيحين، وهذه رواية مسلم اللي فيها تفصيل دقيق جدا أكثر مما جاء في صحيح البخاري التفصيل اللي فيها. فذكر إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، كأنه تكوين النطفة والعلقة والمضغة في خلال هذه الفترة، في خلال 40 يوما اللي يؤيد الحديث الأول أنه يرسل إليه الملك ويأمره الله سبحانه تبارك وتعالى بشق السمع والبصر والجلد والعظام في خلال هذه الفترة في الأسبوع السادس منها. فلذلك في الرواية قال ثم يكون في ذلك، يعني في هذه الفترة 42 أو 40 يوما، في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك، كأنه على الرواية الأولى في 40 اليوم، وكأن الملك له اختصاص دائم بالمتابعة لهذا الجنين، وهو نطفة وهو علقة وهو مضغة، فلا ينافي أنه يأتي في اليوم 40 ويكتب ما يشاء، ويأتي في بعد 120 يوما ويكتب ما يشاء، فله تعلق به دائم في التخليق وفي أمر الله عز وجل افعل كذا وافعل كذا. هنا ذكر أنه يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وده معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه: الشقي من شقي في بطن أمه. المعنى أنه معلوم عند الله من قبل خلق هذا الإنسان أنه شقي ولا سعيد، معلوم عند الله. وهنا من الأشياء الغيبية التي نؤمن بها أن الله عز وجل خلق الخلق وعلم هؤلاء الجنة يصيرون وهؤلاء النار يصيرون، وقدر أقدارا سبحانه تبارك وتعالى، ولكن لم يطلعنا على ذلك، لم نعلم ذلك. فالذي أمرنا به أن نؤمن بذلك ولا نتعرض له في الجدل الباطل إن ليه يمكن هذا مخلوق للجنة وهذا مخلوق للنار. لم يعلمنا الله عز وجل من منا خلق للجنة ومن منا خلق للنار. فالواجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر، القضاء والقدر للإيمان به. أما أن الإنسان يترك العمل ويقول ما أنا لو مكتوب من أهل الجنة هنعمل لعمل أهل الجنة وربنا سيرني إليها، هذا من باب الجدل العقيم اللي يضيع الإنسان فيه عمره وفي النهاية يموت على ذلك وقد ضاعت دنياه وأخرى. فالقضاء والقدر أمرنا بالإيمان به، أن نؤمن بالقضاء والقدر. أما العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا، فأمرنا لا توقف العمل بناء على أن ما عرف القضاء والقدر، ولا عمرك هتعرف القضاء والقدر، هذا شيء كتبه الله عز وجل عنده لم يطلع على ذلك أحدا من خلقه. لذلك الإنسان المؤمن لا يتعرض لأمر القضاء والقدر إلا بالإيمان به والتصديق واليقين، ثم يعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه عن ذلك اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهنا في الحديث قال لنا إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. شوف هنا واحد يعمل بعمل أهل النار والآخر بيعمل بعمل أهل الجنة، لغاية ما في نهاية حياته هذا يوفق لعمل أهل الجنة فيكون من أهلها، والآخر ينقلب على عقبيه فيكون من أهل النار. فالسعيد من وعظ بغيره. شاف الإنسان اللي بيحيى وحمل الجنازة وشافه هو ينزل في قبره ويقوم يتعظ، شاف الملوك وهم يعلون وبعد ذلك يموتون ويقبرون يتعظ بذلك. فإذا لم يتعظ بغيره جعل هو عظة لغيره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده السعداء ولا يجعلنا من عباده الأشقياء. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.